أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى تعالى مجده وجل ذكره، ندخل في بحث آخر أو بحوث أخرى أو بحوث أخر في مباحث الدليل اللفظي، وهو بحوث المطلق والمقيد. المطلق والمقيد، وفي الحلقات الحلقة الثالثة يعطيه عنوان الإطلاق واسم الجنس. إذن عندي المطلق والمقيد، وأيضا لا بأس بأن نذكر بأنه العنوان أيضا ممكن أن يطرح تحت عنوان المطلق والمقيد. وطبعا المطلق مقابل المقيد، فالمقيد يكون مقيدا للمطلق بكل تأكيد. المطلق والمقيد، والمقيد يكون مقيدا للمطلق إذا كان في نفس الموضوع. طبعا إذن لا إشكال في هذا، والمهم لا نقاش في هذا الأمر، والعنوان هو المطلق والمقيد. الآن ندخل في عناوين أخرى ضمن هذا العنوان، في بحوث ضمن هذه البحوث أو المباحث. عندي تحت عنوان أسماء الأجناس، تحت هذا العنوان نطرح هذا الاستفهام أو نطرح استفهامين، أو هو استفهام يتضمن استفهامين. نقول إذن تحت عنوان أسماء الأجناس أو اسم الجنس، أسماء الأجناس، اسم الجنس هل هو موضوع للماهية المطلقة فيكون الإطلاق مستفادا من نفس المعلم من نفس المعنى الموضوع له، أو أن اسم الجنس موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة فتكون استفادة الإطلاق بحاجة إلى تأسيس قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة أو مقدمات الحكمة؟ هذا هو الاستفهام. إذن نقول اسم الجنس إذا كان، لاحظ، اسم الجنس مثل صلاة، صوم، رقبة، عالم، إذا كان هذا، إذا كان اسم الجنس موضوعا للماهية المطلقة، لاحظ للماهية المطلقة يعني الإطلاق أخذ أو هو جزء من المعنى الموضوع له، فعندما نأتي عندما يأتي المتكلم بلفظ اسم الجنس فبالتأكيد هذا اللفظ، هذا اسم الجنس يدل على معنى، وهذا المعنى يشمل الإطلاق. إذن الإطلاق يكون مستفادا من نفس المعنى الموضوع له. إذن تكون الدلالة على الإطلاق لفظية، اللفظ يدل على الإطلاق لأنه يدل على المعنى والمعنى يشمل الإطلاق. هذا قلنا إذا كان إذا قلنا بأن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة، أو لا بأن اسم الجنس ليس موضوعا للماهية المطلقة وإنما هو موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة. فالآن المتكلم الآن إذا أتى باسم الجنس لا نعرف هل هو يريد الماهية المطلقة أو المقيدة، إذن لأن المعنى معنى الإطلاق لم يؤخذ في المعنى الموضوع له، إذن اسم الجنس لا يدل على الإطلاق. فهنا كيف نستفيد الإطلاق عندما يأتي المتكلم باسم الجنس؟ نقول نحتاج إلى قرينة، نؤسس قرينة، قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. واضح؟ هذا العنوان نقول أسماء الأجناس. اسم الجنس هل هو موضوع للماهية المطلقة؟ فيكون الإطلاق مستفادا من نفس المعنى الموضوع له، أو أن اسم الجنس موضوع للجامع بين الماهية المطلقة والماهية المقيدة فتكون استفادة الإطلاق بحاجة إلى تأسيس قرينة عامة. بين قوسين وضعت مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة علامة استفهام. انتهينا من هذا العنوان أسماء الأجناس. عنوان آخر: اعتبارات الماهية، لحاظات الماهية، كيفيات الماهية، وجودات الماهية، تقسيمات الماهية، حيثيات الماهية. إذن تحت عنوان اعتبارات الماهية ندخل في بحث، وهذا البحث فيه شيء من الدقة وفيه الكثير من الثمار أو الثمرات التي لها فائدة في الأصول وفي فهم المطالب الأصولية، والكثير من المطالب الأصولية في فهم الكثير والعديد من المطالب الأصولية، وطبعا الفقهية بكل تأكيد، وله فائدة أيضا في المنطق وفي الحكمة. إذن تحت عنوان اعتبارات الماهية نقول باختلاف اللحاظ للماهية، باختلاف وجودات الماهية، باختلاف حيثيات الماهية يوجد تقسيمات للماهية. فعندي لاحظ لم نقل يوجد أقسام وإنما يوجد تقسيمات، عندي أي تقسيم وتقسيم وتقسيم، وتحت كل تقسيم يوجد أقسام، وعلى الأقل يوجد أكثر من قسم. إذن عندي اعتبارات الماهية فيها تقسيم أول وتقسيم ثاني وتقسيم ثالث. التقسيم الأول، التقسيم الأول نقول الماهية بوجودها الخارجي، هذا التقسيم الأول، أي بلحاظ الماهية بوجودها الخارجي لها تقسيم. التقسيم الثاني الماهية بوجودها الذهني الأول، أي بلحاظ الماهية بوجودها الذهني الأول لها تقسيم. التقسيم الثالث الماهية بلحاظ وجودها الذهني الثاني. الماهية بوجودها الخارجي لها تقسيم، الماهية بوجودها الذهني الأول أي بوجودها في المعقول الأول أو بما هي منتزعة من الخارج لها تقسيم، هذا التقسيم الثاني، والماهية بوجودها الذهني الثاني أي بوجودها المعقول الثاني أو بوجودها المنتزع من الذهن وليس من الخارج، المنتزع من الذهن لها أيضا تقسيم، وهذا التقسيم الثالث. إذن ندخل في التقسيم الأول، الماهية بوجودها الخارجي. الماهية بوجودها الخارجي تقسم إلى قسمين فقط، أؤكد على هذه الكلمة وعلى هذا اللفظ وهو فقط. الماهية بوجودها الخارجي، هذا التقسيم الأول أعطيناها عنوان الماهية بوجودها الخارجي. ندخل في الكلام وفي البحث في التقسيم الأول، نقول الماهية بوجودها الخارجي تقسم إلى قسمين فقط وهما الماهية المتصفة بالوصف والماهية غير المتصفة بالوصف. ماهية متصفة بالوصف وماهية غير المتصفة بالوصف. نقرب المثال، نقرب الفكرة. هذا التقسيم الأول، ماهية متصفة بالوصف، والتقسيم الثاني ماهية غير متصفة بالوصف. مثلا ماهية الإنسان الخارجية تقسم إلى قسمين فقط، إلى قسمين فقط، أي الإنسان الخارجي يقسم إلى قسمين فقط، إما عالم وإما غير عالم، إما عادل وإما غير عادل. الإنسان العالم نقول الإنسان العالم، وغير العالم نقول الإنسان غير العالم. إذن في الخارج ماذا عندي؟ عند الإنسان، لاحظ، الإنسان الخارجي يقسم إلى عالم وغير عالم. هذا التقسيم تام أو غير تام من الناحية اللغوية ومن ناحية المعنى. نقول الإنسان يقسم إلى عالم وغير عالم، الإنسان يقسم إلى عادل وغير عادل، الإنسان عالم وغير عالم، الإنسان عادل وغير عادل، الإنسان حر وغير حر. لاحظ، عندما أقول عالم وأقول غير عالم، هذا العالم يتضمن ذات، أي يتضمن ذات الإنسان، يعني لا يحتاج أن أقول الإنسان عالم، يعني أقول الإنسان إما إنسان عالم وإما إنسان غير عالم، لا يحتاج، الكلام تام، الإنسان عالم وغير عالم. العالم يتضمن ذات وهي الإنسان، وغير العالم يتضمن ذات وهو أيضا الإنسان، أي الإنسان عالم والإنسان غير عالم. هذا هو المقصود من الوصف، الوصف فيه ذات، يتضمن الذات. هذه المعلومة، هذه النكتة لها فائدة في فهم التقسيمات، ولهذا يقال بأنما عندما نحمل هذا الوصف على الذات نقول الإنسان عالم، أي هذا هذا. وفي الخارج عندي شيء واحد، عندي وجود واحد يوصف بأنه إنسان، أو نطلق عليه أنه إنسان ونطلق عليه أنه عالم، نطلق عليه أنه إنسان ونطلق عليه أنه غير عالم. إذن وجود خارجي هو إنسان، ونفس هذا الوجود الخارجي هو عالم. إذن عندي وجود واحد، عندي شيء واحد، عندي وجود واحد، عندي موجود واحد هو إنسان، وهذا نفس الموجود هو عالم. وعندي وجود واحد هو إنسان وهو غير عالم. واضح الفكرة؟ إذن نقول الماهية بوجودها الخارجي تقسم إلى قسمين فقط، وهما الماهية المتصفة بوصف والماهية غير المتصفة بالوصف. مثلا ماهية الإنسان الخارجية، أي الإنسان الخارجي، إما عالم أو غير عالم، يعني الإنسان إما عالم أي الإنسان العالم، وغير عالم أي الإنسان غير العالم. إذن الإنسان الخارجي إما إنسان عالم وإما إنسان غير عالم، فالإنسان إما عالم أو غير عالم. أكدنا على لفظ فقط، الآن نذكر هذا التنبيه لي، هذا التنبيه للتنبيه، لأن لفظ فقط الذي ذكرناه فيه ثمرة لفهم التنبيه، أو فيه إشارة لأننا نريد أن نذكر هذا التنبيه، أو فيه تنبيه للتأكيد على ما نريد أن نبين أو ما نريد أن نؤسس في الذهن، أو فيه تمهيد للتنبيه. الآن تحت هذا التنبيه نقول هذا التنبيه هو لدفع إشكال، يعني أنا عندما قلت إلى قسمين فقط وأكدت على فقط، ربما بهذا التأكيد انقدح في ذهن البعض، انقدح إشكال، وهو وجود قسم ثالث. والقسم الثالث هو الإنسان، أي الجامع بين العالم وغير العالم هو الإنسان. الإنسان هو الجامع بين الإنسان العالم والإنسان غير العالم. فهذا الجامع أليس له وجود في الخارج؟ لاحظ هذا انقدع في ذهن البعض. الآن ندفع هذا الإشكال. الآن نقول تحت عنوان التنبيه، نقول الجامع بين الإنسان العالم والإنسان غير العالم، الجامع بين الإنسان العالم والإنسان غير العالم موجود في الخارج. الآن إذا قال لا إله قال اقطع الرقبة. لنكمل، إذا نقول إلى هذا الحد من الكلام مع صاحب الإشكال، أنت الآن تقول الجامع بين الإنسان العالم والإنسان غير العالم موجود في الخارج، إذا لماذا لم يطرح هذا كقسم ثالث مقابل القسمين الآخرين في التقسيم الأول؟ لماذا لم يذكر هذا وقلت هو عبارة عن قسمين فقط؟ إذا نقول لنكمل العبارة، نقول الجامع بين الإنسان العالم والإنسان غير العالم موجود في الخارج، لكن هذا الإنسان، أي نقول لكن هذا الجامع لا يوجد بوجود مستقل. التفت الآن، نقول لا إله إلا الله، إذا نقول لكن هذا الجامع لا يوجد بوجود مستقل. إذا اترك المقابل يكمل ما عنده، لا نقتطع الكلام حسب ما نشتهي. إذا نقول الجامع بين الإنسان العالم والإنسان غير العالم موجود في الخارج، لكن هذا الجامع لا يوجد بوجود مستقل، وإنما هو وجود ضمني، أي له وجود ضمني ضمن الأفراد. إذن جامع الإنسان موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج؟ نقول نعم موجود في الخارج، لكن وجود جامع الإنسان في الخارج هل هو وجود مستقل في مقابل وجود الأفراد أو هو وجود في ضمن الأفراد؟ نقول هو وجود في ضمن الأفراد، ليس له وجود مستقل. التفت إلى هذه النقطة، التفت جيدا. الإشكال على أي قسم؟ على هذا القسم، الجامع بين الإنسان العالم والإنسان غير العالم. الجامع بين الإنسان العالم والإنسان غير العالم، ماذا نقصد بالجامع؟ الجامع عندما نقول الجامع هو الجزء المشترك بين هذا الفرد وهذا الفرد وذاك الفرد وذاك الفرد. إذن هو الجزء المشترك بين الأفراد. يعني بعد أن نجرد هذا الفرد من خصوصياته من مشخصاته، وهذا الفرد من خصوصياته ومشخصاته، والفرد الآخر والآخر والآخر والآخر، بعد التجريد عن الخصوصيات والمشخصات نحصل على الجامع، أليس كذلك؟ إذن لو كان للجامع وجود مستقل مقابل وجود الأفراد لما كان جامعا. لصار قسما بخصوصه وبخصوصيته، ولصار قسيما لباقي الأقسام، كما أن العالم قسيم لغير العالم، يكون الجامع أيضا يكون جامع الإنسان، يكون قسيما للعالم ويكون قسيما لغير العالم، أي يكون قسم مقابل هذا القسم ومقابل ذاك القسم. لكنه جامع. إذن يكون ضمن الأفراد، يكون وجوده ضمن الأفراد، لأنه لو كان له وجود مستقل لما كان جامعا، ولكنه جامع إذن وجوده غير مستقل، إذن وجوده ضمني. واضح التنبيه؟ إذن نقول الجامع بين الإنسان العالم، تحت التنبيه نقول الجامع بين الإنسان العالم والإنسان غير العالم موجود في الخارج، لكن هذا الجامع لا يوجد بوجود مستقل، وإلا أي لو كان له وجود مستقل لما كان جامعاً، بل هو موجود ضمن كل فرد من أفراده. هذا هو التقسيم الأول. إذا التقسيم الأول فيه قسمان فقط، الماهية المتصفة بوصف والماهية غير المتصفة بالوصف. ننتقل إلى التقسيم الثاني. التقسيم الأول كان بلحاظ الماهية بوجودها الخارجي، الآن التقسيم الثاني بلحاظ الماهية بوجودها الذهني. التفت جيدا، التفت جيدا، عندي ماهية في الخارج الآن، إذن ماهية في عالم الخارج الآن، يأتي الكلام في ماهية، أي يأتي الكلام في عالم الذهن، فالذهن الآن يتصرف، ماذا يتصرف؟ يتصرف بلحاظ الخارج، فينتزع من الخارج، لاحظ الذهن ينتزع من الخارج مفاهيم، ينتزع من الخارج صورا، ينتزع الصور، ينتزع المفاهيم من الخارج. الآن عندي في الخارج إنسان متصف بالعلم، الإنسان العالم عفوا، عندي الإنسان العالم وعندي الإنسان غير العالم. لاحظ الذهن ينتزع من الإنسان العالم صورة، أو ينتزع للإنسان العالم صورة، أو ينتزع من الإنسان العالم صورة، أي من الإنسان العالم هذا الوجود الخارجي للإنسان العالم ينتزع له صورة في الذهن، ومن الإنسان غير العالم الخارجي أيضا ينتزع منه صورة في الذهن. هذه الصور الذهنية هي وجود ذهني أول، هي المعقول الأول، هي المنتزعة من الخارج مباشرة، فالصور الذهنية المنتزعة من الخارج مباشرة، المفاهيم المنتزعة من الخارج مباشرة، الماهيات المنتزعة من الخارج مباشرة، لو صح هذا الكلام في عنوان الماهيات، هذه الماهيات المنتزعة من الخارج مباشرة تسمى بالمعقول الأول، أو هي الماهية بوجودها الذهني. واضح؟ إذن عندي وجود خارجي، عندي وجود ذهني أول، انتهينا. الآن بعد هذا يأتي العقل أيضا يتصرف تصرفا آخر، يتصرف تصرفا إضافيا. هذا الوجود الذهني الأول العقل أيضا يتصرف في هذا الوجود، يتصرف بهذا الوجود، أي ينتزع من هذا الوجود الذهني، ينتزع مفهوما آخر، ينتزع معنى آخر، ينتزع صورة أخرى. إذن عندي وجود خارجي، عندي وجود ذهني أول، عندي وجود ذهني ثاني. لاحظ عندي خارجي، وجود خارجي، بعد هذا الذهن ينتزع من الوجود الخارجي صور أو مفاهيم، هذه هي الماهيات بوجود الذهن الأول، بعد هذا الذهن ينتزع من هذه الماهيات بوجود الذهن الأول، من هذه الوجودات الذهنية الأولى ينتزع أيضا مفاهيم أخرى، هذه المفاهيم الأخرى هي المعقول الثاني. هذا يأتي في التقسيم الثالث. التفتنا جيدا إلى التقسيمات الأول والثاني والثالث. إذن التقسيم الأول بلاحظ الماهية بوجودها الخارجي،
التقسيم الثاني بلحاظ الماهية بوجودها الأول، أي بلحاظ الماهية بالمعقول الأول أو بما هي معقول أول، والتقسيم الثالث بلحاظ الماهية بوجودها الثاني أي بما هي معقول ثاني. هذا هو التقسيم الثالث، انتهينا من الإشارة إلى التقسيمات. إذن ندخل في التقسيم الثاني مرة أخرى، نقول الماهية بوجودها، التقسيم الثاني نعطيه هذا العنوان، التقسيم الأول أعطيناه عنوان الماهية بوجودها الخارجي، التقسيم الثاني نعطيه عنوان الماهية بوجودها الذهني الأول، وضعت أنا بجنب هذا العنوان بين قوسين، قلنا العنوان الماهية بوجود الذهني الأول بين قوسين المعقول الأول أو المنتزع من الخارج مباشرة. إذن ما هو المعقول الأول؟ المعقول الأول هي الصور أو المعاني أو المفاهيم أو الماهيات المنتزعة من الخارج مباشرة. ما هو المعقول الثاني؟ هي الصور أو المفاهيم أو الماهيات المنتزعة من المعقول الأول وليست من الخارج، ليست منتزعة من الخارج وإنما منتزعة من المعقول الأول. المعقول الثاني هي ماهيات منتزعة من المعقول الأول. إذا نقول التقسيم الثاني، الماهية بوجودها الذهني أي المعقول الأول أو الماهية المنتزعة من الخارج مباشرة، هذا هو العنوان، ندخل في الكلام وفي الشرح وفي البحث. نقول الماهية بوجودها الذهني بين قوسين التي تنتزع من الخارج مباشرة تقسم إلى ثلاثة أقسام. لاحظ في التقسيم الأول قلنا تقسم إلى قسمين فقط، هنا تقسم إلى ثلاثة أقسام، أيضا سجل في ذهنك وضع في ذهنك أنها إلى ثلاثة أقسام فقط. أنا لم أسجل فقط هنا، لم أسجل لفظ فقط هنا، لم أسجل، ولكن سجلت في التقسيم الأول لأن القسم الثالث وهو الجامع ينقدح ويحضر في ذهن العديد من يسمع ومن يقرأ. أما هنا تصور القسم الرابع أو تصور قسم رابع في هذا المقام يحتاج إلى شيء من المؤونة، فلم أذكر لفظ فقط هنا. إذن نقول الماهية بوجودها الذهني التي تنتزع من الخارج مباشرة تقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية اللا بشرط القسم. عندما نذكر هذا العنوان اللا بشرط القسم هنا ينقدح يحضر في أذهان البعض القسم الرابع وهو الماهية اللا بشرط المقسم. إذن لا علاقة لنا بهذا، لذلك نقول هي ثلاثة أقسام، الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية اللا بشرط القسم. إذن نقول الماهية بوجودها الذهني الأول التي تنتزع من الخارج مباشرة تقسم إلى ثلاثة أقسام. لاحظ إذن هي منتزعة من الخارج، إذن في الخارج، في الخارج كم من الأقسام عندي؟ عندي فقط قسمان، الماهية المتصفة بالعالم والماهية غير المتصفة بالعالم، الماهية المتصفة بالوصف والماهية غير المتصفة بالوصف. إذن كيف صارت ثلاثة؟ هنا نقول الذهن يتصرف هنا بلحاظ الماهية المتصفة بالوصف، بلحاظ الإنسان العالم ينتزع صورة لهذه الماهية، يعني هذا الوجود وجود الإنسان العالم، يعني هذا في الخارج كم وجود للإنسان العالم؟ في الخارج عندي وجود واحد للإنسان العالم، التفت جيدا، في الخارج عندي وجود واحد هو نفسه الإنسان وهو عالم، هو وعندي أيضا وجود آخر هو إنسان غير عالم، الإنسان غير العالم، هو إذن عندي وجود خارج واحد هو إنسان وهو عالم، وجود خارج واحد، وجود خارجي واحد هو إنسان هو غير عالم، وجود واحد خارج هو إنسان هو عادل، وجود واحد خارج هو وجود واحد خارجي هو إنسان هو غير عادل. واضح المسألة؟ هذا الوجود الخارجي للإنسان العالم الذهن ينتزع منه صورة، ينتزع منه مفهوما، هذه الصورة هذا المفهوم المنتزع من الخارج هذه ماهية ذهنية من المعقول الأول. ونأتي أيضا إلى الصورة الثانية في الخارج، ما هي الوجود الثاني في الخارج؟ هو وجود إنسان غير عالم، عندي وجود آخر هو إنسان وهو غير عالم، أيضا العقل الذهن ينتزع من هذا الوجود الخارجي، ينتزع صورة، ينتزع معنى، ينتزع مفهوما. هذا المفهوم، هذه الصورة، هذا المعنى هو وجود ذهني من المعقول الأول. الآن من أين الثالث؟ الصورة الثالثة، الماهية الثالثة، الوجود الذهني الثالث من المعقول الأول، قلت يقسم إلى ثلاثة أقسام. الآن نقول ما ذكرناه في التنبيه، ما ذكرناه في التنبيه، ماذا قلنا؟ قلنا الجامع ليس قسما في مقابل القسمين الآخرين، الآن نخطو خطوة أخرى في التنبيه، في تنبيه آخر أو خطوة أخرى أعمق في التنبيه. نقول ذكرنا بأن الجامع لو كان له وجود مستقل لما كان جامعا، التفت جيدا، لو كان الجامع وجود مستقل في مقابل أفراده لما كان جامعا، وبينا هذا المعنى. الآن نضيف بعض الألفاظ إلى هذه العبارة، نقول أي نقول لو كان للجامع وجود مستقل في مقابل أفراده في عالم وجود الأفراد لما كان جامعا، بمعنى أن الجامع ليس له وجود مستقل في عالم وجود أفراده، أما في غير عالم وجود أفراده فممكن أن يكون له وجود مستقل. أي الجامع في عالم أفراده ليس له وجود مستقل، الجامع في غير عالم أفراده ممكن أن يكون له وجود مستقل، الجامع في عالم أفراده ليس له وجود مستقل، الجامع في غير عالم أفراده له وجود مستقل. واضح؟ إذن هذا الجامع، هذا الجامع الذي هو ليس له وجود مستقل، وإنما قلنا وجوده هو وجود ضمني، ضمن هذا الفرد وضمن هذا الفرد وضمن ذاك الفرد، ضمن الأفراد. هذا أين؟ الوجود الضمني للجامعين في عالم وجود أفراده، أما في عالم آخر ممكن أن يكون له وجود مستقل. هنا نقول في هذا التقسيم الثاني الذهن له التصرف، له القدرة على أن، لاحظ، ذهنا يجرد هذا الفرد من خصوصياته ومشخصاته، ويجرد هذا الفرد من خصوصياته ومشخصاته، أي يجرد هذا الإنسان من العلم ومن اتصافه بالعالم، ويجرد هذا الإنسان من اتصافه بغير العالم، أي من اتصافه بالعلم ومن اتصافه بغير العلم، أي بمعنى يلاحظ
ماهية الإنسان، يلاحظ الماهية غير متصفة، أي يلاحظ الماهية بدون الوصف. عندنا الماهية المتصفة بالوصف، أي يلاحظ الماهية من غير اتصافها بالوصف، وعندي ماهية غير متصفة بالوصف، ويلاحظ الماهية من غير أن تتصف، لو صح التعبير، من غير أن تكون متصفة بعدم الوصف. أي يلاحظ الماهية المجرد عن العالم والمجرد عن غير العالم، المجرد عن الوصف والمجرد عن غير الوصف. أي يلاحظ الجامع، يجرد فيلاحظ الجامع، هذا الجامع الخارجي يأخذ له صورة، ينتزع منه أو ينتزع له مفهوما، ينتزع منه صورة، هذه الصورة، هذا المفهوم الذهني أيضا هو معقول أول. إذن في النتيجة عندي، في النتيجة كم من الأقسام تحصل عندي في الذهن في المعقول الأول؟ تقول ثلاثة، الأول مقابل الماهية المتصفة بالوصف، والثاني مقابل الماهية غير المتصفة بالوصف، والثالث مقابل الجامع. التفت جيدا الآن بناء على ما ذكرناه في التنبيه، التفت الآن، انتقل إلى الذهن، انتقل إلى المعقول الأول. عندي قسم أول وثاني وثالث، عندي قسم أول وثاني وثالث، هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم، إذن عندي ثلاثة أقسام. الآن أسأل، الأول عرفنا بأنه منتزع من الماهية المتصفة بالوصف، الثاني منتزع من الماهية غير المتصفة بالوصف، الثالث منتزع من الجامع. هذا الثالث هل ممكن أن يكون جامعا للقسمين الآخرين، للقسمين الآخرين اللذين يشتركان معه في وجودهما، الذهني الأول في المعقول الأول، هل ممكن أن يكون هذا القسم الثالث أن يكون، هل ممكن أن يكون جامعا للقسمين الآخرين؟ عندي ثلاثة أقسام في المعقول الأول، أول قسم أول وقسم ثاني وقسم ثالث، هل ممكن أن يكون القسم الثالث جامعا للقسم الأول والثاني؟ أريد الإجابة بناء على ما ذكرناه في التنبيه وما أشرنا إليه قبل قليل من تعميق في التنبيه. حضر الجواب عندنا، عند البعض، عند الجميع إن شاء الله. نقول بناء على ما ذكرناه الآن، لا نفكر، بغير التنبيه، بغير ما ذكرناه في التنبيه، أريد أن تعتمد على ما ذكرناه في التنبيه. ذكرنا في التنبيه أن الجامع ليس له وجود، ليس له وجود مستقل في مقابل وجود أفراده في نفس عالم الأفراد، وإلا لو كان له وجود مستقل لما كان جامعا. واضح؟ الآن ننقل هذا الكلام، ننقل هذا المعنى، نستحضر هذا المعنى للإجابة. ما هو الاستفهام؟ قلنا عندي قسم أول وقسم ثاني وقسم ثالث، إذن أنا أسلم بوجود ثلاثة أقسام، هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم، هذا قسيم هذا وهذا قسيم هذا وهذا قسيم هذا وهكذا. إذن هذا القسم في مقابل القسمين وفي نفس العالم، في عالم الذهن الأول، في العالم الذهني الأول، في المعقول الأول، إذن عندي أقسام في المعقول الأول
أقسام لها وجود مستقل، كل قسم له وجود مستقل يقابل وجود القسم الآخر. إذن هل يمكن أن يكون أحد هذه الأقسام جامعا لباقي الأقسام؟ هل ممكن؟ نقول لا يمكن، لأن الجامع ليس له وجود مستقل في مقابل أفراده في نفس العالم. إذن هذا القسم الثالث هو جامع للأفراد الخارجية للأقسام الخارجية، وليس جامعا للأقسام التي توجد معه في نفس المعقول الأول. التفت جيدا، هذه مجرد للتنبيه. إذن ندخل في هذا التقسيم الثاني، نقول الماهية بوجودها الذهني الأول، أي المعقول الأول أو المنتزع من الخارج مباشرة، الماهية بوجودها الذهني التي تنتزع من الخارج مباشرة تقسم إلى ثلاثة أقسام. هي القسم الأول وهو المنتزع من الإنسان العالم، هذا نسميه الماهية بشرط شيء. والقسم الثاني المنتزع من الإنسان غير العالم، أي المنتزع من الماهية غير متصفة بالوصف، نسميه الماهية بشرط لا. والقسم الثالث الذي أشرنا إليه وهو الذي يشير إلى الجامع أو منتزع من الجامع أو هو منتزع من الجامع، نسميه الماهية لا بشرط القسمي. إذن نقول الماهية بشرط شيء. المفهوم يلحظ في الذهن بما هو متصف بالوصف، يعني نلحظ الإنسان بما هو متصف بالوصف، نلحظ الماهية بما هي متصفة بالوصف، وفي المثال نلحظ الماهية بما هي، نلحظ الإنسان بما هو متصف بالعالم، أي في الحقيقة نلحظ الإنسان بما هو متصف بالعلم، أي نلحظ الإنسان العالم. يعني بتعبير آخر نقول نلحظ المفهوم المتصف بالوصف، أي في الذهن نلحظ المفهوم المتصف بالوصف. إذن نقول الماهية بشرط شيء، المفهوم أي المفهوم يلحظ في الذهن بما هو متصف بالوصف، أي الذهن يلحظ المفهوم المتصف بالوصف، أي يلحظ الإنسان العالم في المثال. مثلا نقول مفهوم الإنسان يلحظ في الذهن بما هو متصف بالعلم، أي يلحظ مفهوم الإنسان العالم، أي يلحظ مفهوم الإنسان العالم، أو نقول أي الذهن يلحظ مفهوم الإنسان العالم، أي الذهن يلحظ مفهوم الإنسان العالم. الثاني هذا القسم الأول الماهية بشرط شيء. الماهية بشرط لا، المفهوم يلحظ في الذهن بما هو متصف بعدم الوصف، لاحظ يلحظ المفهوم يلحظ في الذهن بما هو متصف بعدم الوصف، أي الذهن يلحظ المفهوم غير المتصف بالوصف. إذن نقول الماهية بشرط لا، المفهوم يلحظ في الذهن بما هو متصف بعدم الوصف. مثلا مفهوم الإنسان يلحظ في الذهن بما هو متصف بعدم العلم، أي يلحظ مفهوم الإنسان غير العالم. لاحظ دخل اللحاظ، ما دام الكلام في الذهن إذن الذهن يلحظ، إذن لحاظ ذهني، إذن عندي لحاظ وعندي ملحوظ، عندي رؤية وعندي مرئي. إذن يلحظ مفهوم الإنسان غير متصف، غير المتصف بالعلم، واضح؟ أي الإنسان غير العالم. عندي في الخارج إنسان عالم، الذهن يلحظ الإنسان العالم، هذا بشرط شيء. عندي في الخارج الإنسان غير العالم، الذهن يلحظ الإنسان غير العالم وينتزع منه صورة، ينتزع منه المفهوم. هذا هو الماهية بشرط لا. والذهن عندي في الخارج جامع، الذهن يلحظ الجامع فينتزع صورة فينتزع مفهوما، هذا هو الماهية لا بشرط القسمي. إذن نقول ثانيا الماهية، القسم الثاني الماهية بشرط لا، المفهوم يلحظ في الذهن بما هو متصف بعدم الوصف. مثلا مفهوم الإنسان يلحظ في الذهن بما هو متصف بعدم العلم، أي يلحظ مفهوم الإنسان غير العالم. القسم الثالث الماهية لا بشرط القسمي، المفهوم يلحظ في الذهن أو المفهوم يلحظ في الذهن من دون أن يتصف بشيء. مثلا إذن يلحظ المفهوم من دون أن يتصف بشيء، أي يلحظ الإنسان بدون أن يتصف بالعالم أو بغير العالم. مثلا المفهوم الإنسان يلحظ في الذهن من دون أن يتصف بالعلم ومن دون أن يتصف بعدم العلم، أي يلحظ مفهوم الإنسان بما هو هو. هذا القسم الثالث الماهية لا بشرط القسمي، المفهوم يلحظ في الذهن من دون أن يتصف بشيء، أي الذهن يلحظ الماهية بما هي هي. كما بينا يلحظ جامع الماهية، جامع الإنسان في المثال. مثلا المفهوم الإنسان يلحظ في الذهن من دون أن يتصف بالعلم ومن دون أن يتصف بعدم العلم، أي يلحظ مفهوم الإنسان بما هو هو. خطوة أخرى في هذا القسم الثالث، نقول هذا القسم، لاحظ القسم الثالث الماهية لا بشرط القسمي، هذا القسم موجود بوجود ذهني مستقل في عرض وجود القسمين الأول والثاني، في مقابل وجود القسمين الأول والثاني. إذن لاحظ هذا القسم موجود بوجود ذهني مستقل في عرض وفي مقابل وجود القسمين الأول والثاني، أي في مقابل وجود القسمين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، هذا له وجود مستقل. وهذا يعني، لاحظ، وهذا يعني أن هذا القسم الثالث ليس جامعا بين القسمين الأولين في عالم الذهن. يعني هذا الماهية لا بشرط القسمي ليس جامعا بين الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا. لماذا؟ لأنه قسم ثالث في عرض هذين القسمين، في مقابل هذين القسمين، فكيف يكون جامعا لهما؟ لا يمكن، لأن الجامع ليس له وجود مستقل في مقابل وجود الأفراد في نفس العالم، في نفس عالم وجود الأفراد، لا يمكن هذا. نقول هذا القسم الماهية لا بشرط القسمي، هذا القسم موجود بوجود ذهني مستقل في عرض وجود القسمين الأول والثاني، في مقابل وجود القسمين الأول والثاني، أي في مقابل وجود الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا. وهذا يعني أن هذا القسم الثالث ليس جامعا بين القسمين الأولين في عالم الذهن. نعم، هذا القسم الثالث الماهية لا بشرط القسمي يعتبر جامعان لقسمي الماهية بوجودهما الخارجيين، أي الماهية المتصفة بالوصف والماهية غير المتصفة بالوصف، أي هو جامع بلحاظ الوجودات الخارجية وليس بلحاظ الوجودات الذهنية. واضح الأمر؟ إذن هذا هو التقسيم الثاني. إذن في التقسيم الثاني قلنا الماهية بشرط شيء، المفهوم يلحظ في الذهن بما هو متصف بالوصف، أي نلحظ مفهوم الإنسان بما هو متصف بالعلم. لاحظ يوجد لحاظ ذهني للماهية بما هي متصفة، يوجد لحاظ ذهني للماهية بما هي متصفة بشيء وبما هي متصفة بعدم الشيء. لاحظ، فقط أريد أن أنبه هنا، نحن أضفنا هذه العبارة الآن، قلت المفهوم يلحظ في الذهن بما هو متصف بالوصف، وبعد هذا قلت أي الذهن يلحظ المفهوم المتصف بالوصف. وفي القسم الثاني قلنا الذهن، أضفنا هذه، أي الذهن يلحظ المفهوم غير المتصف بالوصف. وقلنا وأشرنا قلنا يوجد لحاظ ذهني فاللحاظ الذهني هنا لاحظ كأنه يفكك بين المفهوم وبين الصفة، بين المفهوم وبين الوصف، بين المفهوم وبين عدم الوصف، فيأخذ المفهوم متصفا بالوصف ويأخذ المفهوم، أي يلاحظ المفهوم متصفا بالوصف ويلاحظ المفهوم متصفا بعدم الوصف. لاحظ، لذلك قلنا بشرط شيء وبشرط لا شيء، يعني هنا شرط وهنا شرط، المفهوم مشروط بالوصف والمفهوم مشروط بعدم الوصف، واضح؟ لذلك الشرط هذه يعني يجمع هذا القسم مع هذا القسم، يقولون بشرطي، هذه البشرطية، ومقابل هذا يكون لا بشرط. إذن عندي البشرط مقابل اللا بشرط هو عبارة عن قسمين، بشرط شيء وبشرط لا شيء، هذه أيضا نريد أن ننبه إلى هذا الأمر. لذلك تكون العبارة بناء على هذا الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، تكون العبارة الأدق هي أن نقول المفهوم يلحظ في الذهن أو يلحظ بالذهن بما هو متصف، لاحظ بما هو متصف بالوصف، هذه بما هو متصف، هذه إشارة إلى الشرط. وأيضا حتى في التقسيم الثاني قال المفهوم يلحظ في الذهن بما هو متصف بعدم الوصف، أيضا هذا بما هو متصف، هذا أيضا إشارة إلى الشرط، بشرط شيء وبشرط لا، واضح؟ إذن نقول التقسيم الثاني الماهية بوجودها الذهني الأول، أي المعقول الأول أو المنتزع من الخارج مباشرة، الماهية بوجودها الذهني التي تنتزع من الخارج مباشرة تقسم إلى ثلاثة أقسام، الماهية بشرط شيء وهي منتزعة من الخارج أي من الإنسان في المثال من الإنسان العالم، والماهية بشرط لا وهي المنتزعة من الإنسان غير العالم، والماهية اللا بشرط القسمي وهي المنتزعة من الجامع بين الإنسان العالم والإنسان غير العالم. هذا هو التقسيم الثاني، هو كان بلحاظ الماهية بوجودها الذهني الأول. يأتي التقسيم الثالث وهو الماهية بلحاظ الماهية بوجودها الذهني الثاني، أي بلحاظ الماهية بما هي في المعقول الثاني، بلحاظ الماهية في المعقول الثاني، أو بلحاظ الماهية ليست المنتزعة من الخارج مباشرة وإنما بلحاظ الماهية المنتزعة من المعقول الأول أو المنتزعة من الذهن. يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.